بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا أحد أبواب كتاب التوحيد، وهو من الأبواب المهمة ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الخوف وأن هذا الخوف قد يكون خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا وهو مذموم لأن صاحبه يدخل في وصف الجبناء، ذكر بعد ذلك التوكل الذي يدفع هذا الوصف. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجبن، ولهذا كان التوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى يدفعان هذا النوع من الخوف. ومن المناسبات لما قبله أيضا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى فيه معنى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. السلام. ومن دفع المضار يؤمن ذلك الجانب وهو جانب الخوف. وأما مناسبة هذا الباب للتوحيد فذلك أن التوكل على الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ مراد المصنف بهذا الباب أولا النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، ينص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات ومن أعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن صفات 70,000 أنهم على ربهم يتوكلون. ثانيا لبيان أهمية موضوع التوكل، أراد المصنف أن يبين أهمية موضوع التوكل وشدة الحاجة إليه، فإن حاجات الناس كثيرة ولا بد لهم من التوكل على الله في قضائها، فهو يتعلق بكل شيء من الواجبات والمستحبات والمباحات، بل قد يتعلق أصحاب المنكرات بالله ويتوكلون عليه في حصول مطلوبهم ومرادهم. وقبل أن نذكر بيانا للآية التي ذكرها المصنف، نذكر مقدمة لا بد منها في باب التوكل. فمن ذلك تعريف التوكل. التوكل لغة، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. فالتوكل إظهار عجز واعتماد على الغير. وأما معناه في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف. من هذه التعاريف ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله: هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وقال بعضهم: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس. وأجمع تعريف وأحسنه وأجوده ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، أن التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. هذا هو تعريف التوكل. أما حقيقة التوكل فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد حقيقة التوكل وسره، فقال رحمه الله: سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب، لا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. فهو يبين لك أن التوكل سره في هذا الأمر، تعتمد أو يعتمد القلب على الله سبحانه وتعالى، وإذا باشر الأسباب فإنها لا تضره، لكن لا يوجه قلبه إلى السبب، بل يخلو قلبه من الاعتماد على السبب والركون إلى السبب والاعتماد الكلي على المسبب وهو الله تعالى. ما هي شروط التوكل؟ ما هي شروط التوكل؟ من خلال التعريف نعرف شروط التوكل. لا بد من وجودها فيه. الأمر الأول أن يكون، أو الشرط الأول أن يكون الاعتماد على الله عز وجل اعتمادا صادقا حقيقيا، فهو ليس مجرد ادعاء باللسان فقط، يقول أنا متوكل على الله أو توكلت على الله، بل لابد أن يكون مع العلم والقول عمل القلب، توجه القلب، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني فعل الأسباب المأذون فيها، فعل الأسباب المأذون فيها. والأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى المطلوب. السبب هو كل ما يتوصل به إلى المطلوب، ومنه قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا. ففعل الأسباب المأذون بها مطلوب شرعا، ولذا قال طائفة من العلماء منهم ابن الجوزي والغزالي وغيرهما الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. اتخاذ الأسباب المأذون بها لا ينافي التوكل، بل ذلك مشروع، وأدلة مشروعية اتخاذ السبب كثيرة، نذكر بعضا منها. أولا، ظاهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين درعين كما ثبت في المسند من حديث السائب ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر بين درعين، أي لبس درعين واحد فوق الآخر. ثانيا، هذا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام متوكل على الله، بل هو قدوة المتوكلين، ومع ذلك أخذ الدرع ولبسه في الحرب، اتخذ السبب مع أنه متوكل على الله. ثانيا، وضع المغفر وهو الخوذة التي توضع على الرأس كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، مع أنه متوكل على الله عز وجل، فاتخاذه لهذا السبب لا ينافي توكله. ثالثا، في طريق الهجرة اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليلا يدله على الطريق، وخرج في وقت يغفل الناس فيه، وذهب من طريق غير الطريق التي تسلك عادة. وهذه معاني كلها تدل على اتخاذ السبب، وأن اتخاذ السبب لا ينافي التوكل. رابعا، ما ثبت في السنن، سنن الترمذي، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لما ذكرت في الحديث لم تبق في عشها، بل خرجت واتخذت السبب ورجعت بعد أن كانت ضامرة البطون صارت ممتلئة البطون. وغير ذلك من الأدلة كثير فيها أن اتخاذ الأسباب المأذون بها لا ينافي التوكل على الله عز وجل. لكن ماذا يجب تجاه الأسباب؟ ماذا يجب تجاه الأسباب؟ يجب تجاه الأسباب أربعة أمور. الأمر الأول أن تكون مأذونا بها، تكون مشروعة أو مباحة. أما الأسباب المحرمة والممنوعة والشركية فلا يجوز الأخذ بها، يأخذه ويقول هو سبب وهذا السبب محرم لا يجوز فعله. الثاني عدم الاعتماد عليها، أن لا يعتمد على تلك الأسباب. الثالث ألا يضاف الأمر إليها بل إلى الله عز وجل، يعني لولا هذا السبب لما حصل كذا، هذا لا يجوز بل يضاف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الرابع أن يكون اتخاذ السبب حسب الطاقة والاستطاعة، فلا يكلف نفسه فوق طاقتها في بذل السبب، بل يكفي بذل السبب ولو كان يسيرا ضعيفا فإن الله عز وجل يقويه. ويدل على ذلك حادثتان أو قصتان. قصة مريم عليه السلام لما قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة، هي امرأة في نفاس، تأتي المرأة في ذلك الوضع وهي ضعيفة لا تقوى على شيء، ومع ذلك قال هزي، وبماذا تهز؟ بيديها جذع النخلة الذي هو أقوى شيء في النخلة، ليس المراد حتى يهتز، وإنما المراد بذل السبب ولو كان ضعيفا فإن الله عز وجل يقويه. وقصة موسى عليه السلام بعصاه حين ضرب أمره الله عز وجل أن يضرب بها البحر مراعاة للأخذ بالأسباب ولو كانت يسيرة، ولو كانت يسيرة. أما أصناف الناس في الأسباب فهم على ثلاثة أصناف، أصناف الناس في الأسباب على ثلاثة. الأول طرف بالغ في نفيها وإنكارها، قال لا يتخذ أي سبب، أنكر هذه الأسباب، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن سار سيرهم، وقد جنوا على الشرع والعقل في نفيهم وإنكارهم للأسباب. الثاني طرف بالغ في إثباتها، في إثبات هذه الأسباب، حتى قال إنها مؤثرة بنفسها، يعني هذا السبب مؤثر بنفسه ليس بالله عز وجل، وهؤلاء هم المعتزلة ومن نحى نحوهم. والطرف أو الوسط هو مذهب السلف أن الأسباب لا تؤثر إلا بأمر الله عز وجل. بهذا يتضح لنا عند الكلام عن اتخاذ الأسباب الفرق بين التوكل والتواكل، بين التوكل والتواكل. فالتوكل فيه الأخذ بالأسباب المأذون بها، والتواكل عدم الأخذ بالأسباب. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من المقدمات لهذا الباب مكانة التوكل ومنزلته في هذا الدين. التوكل هو نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، الدين استعانة وعبادة، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل في الإسلام أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج الناس ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون منهم وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباينت واختلفت متعلقات توكلهم. فنجد أولياء الله وخاصته يتوكلون على الله عز وجل في الإيمان وفي نصرة الدين وفي إعلاء كلمة الله وفي جهاد أعداء الله وفي محاب الله عز وجل ومراضيه. ودون هؤلاء من يتوكل على الله عز وجل في استقامة نفسه، الأول في نفع الناس لا سيما في المصالح الدينية، والثاني أقل منه رتبة، يتوكل على الله في استقامة نفسه، استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله. ودون هؤلاء من يتوكل على الله عز وجل في الأمور المباحة بما يناله من رزق وعافية وولد ونحو ذلك. ودون هؤلاء أيضا من يتوكل على الله عز وجل في حصول الإثم وتقريب الفواحش، حتى إن بعضهم يكون توكله على الله في فعل المعصية أعظم من توكل ذلك المطيع في حال الطاعة. من المقدمات معرفة درجات التوكل. للتوكل درجات نذكرها باختصار، وأنتم تجدون أمثال هذه الفوائد في كتاب المدارج لابن القيم وكذا في غيره من الكتب. أولا معرفة الرب وصفاته، معرفة الرب وصفاته، فيعرف كمال قدرة الله عز وجل وعظمته وقوته وكفايته. فإذا عرف الله عز وجل وعرف صفات الله عز وجل دعاه ذلك إلى التوكل. وأول قدم توضع في هذا المقام، في مقام التوكل، معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته. لا يضع الشخص قدمه في ميدان التوكل إلا إذا عرف الله وعرف صفات الله عز وجل. الثاني إثبات الأسباب والمسببات وأنها لا تؤثر بنفسها، هذه من درجات التوكل. ثالثا رسوخ القلب في طريق التوحيد، فكلما حقق العبد التوحيد كان له نصيب عظيم من التوكل على الله جل وعلا. رابعا اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى ذلك القلب في اضطراب بسبب تشويش الأسباب، لا تشوش الأسباب عليه في الاعتماد على الله، في السكون، سكون القلب في ركونه في استناده إلى الله عز وجل. خامسا حسن الظن بالله، فعلى قدر حسن ظنك بالله عز وجل ورجائك له يكون توكلك عليه. سادسا استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. سابعا التفويض، التفويض وهو إلقاء أمورك كلها إلى الله عز وجل وإنزالها بالله سبحانه وتعالى، طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. ثامنا الرضا وهي ثمرة التوكل، فإنه إذا توكل على الله حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. من المقدمات ما هي أقسام التوكل، ما هي أقسام التوكل لنعرف ما يحل وما يحرم. التوكل على قسمين، القسم الأول التوكل على الله، وهذا عبادة واجبة كما سيأتي معنا في قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، أمر بالتوكل عليه. وهذا التوكل وهو التوكل على الله اعتماد مطلق، فيه افتقار إلى الله عز وجل، افتقار مطلق. أما القسم الثاني فالتوكل على غير الله، التوكل على غير الله، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليها المخلوق، كالذين يتوكلون على الأموات وعلى الأصنام وعلى الغائبين في رجاء أو في حصول مطلوبهم ودفع المكروه عنهم، وهذا شرك أكبر. لا سيما في أمر الرزق والشفاعة والنصر والحفظ ونحو ذلك. القسم الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله عز وجل بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، يعتمد على هذا الأمير لأنه يعطيه راتبا، يعطيه مالا يدفع عنه أذى، وهذا الميل والاعتماد على مثل هذا فيما يقدر عليه يعد شركا أصغر، وقال بعضهم بل هو من الشرك الخفي، لأنه يشعر بأن هناك ميل إلى ذلك الشخص، افتقار إلى ذلك الشخص، وجود حاجة إلى ذلك الشخص، فلا يجعله مجرد سبب بل يعظمه حتى يصير فوق مجرد السبب. القسم الثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، يفوض إليه أن يتصرف في شيء، بمعنى أنه يوكله كما لو يوكله في بيع شيء وشرائه، وهو مع ذلك متوكل على الله عز وجل، فهذا جائز لا شيء فيه، وهو من باب الوكالة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا في ذبح ما بقي من الهدي، ووكل أبا هريرة على أمر الصدقة. وهذا التوكيل يختلف عن القسم الأول الذي هو اعتماد على هذا الشخص، على هذا الشخص الذي يأتي من جهته رزق أو يحصل منه دفع أذى. هناك فرق بينهما، فالتوكيل ليس فيه وجود حاجة إلى ذلك الشخص وافتقار إليه واعتماد عليه، لأنه يشعر الموكل بأن منزلته أعلى من منزلة ذلك الوكيل، إنما هذا الوكيل مجرد نائب عنه، بخلاف الأول فإنه يشعر فيه بالحاجة إليه، الافتقار، الاعتماد عليه في ذلك الرزق. هذه هي مقدمات باب التوكل. ونأخذ آيتين على وجه الاختصار. قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه جزء من آية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان، أي من بني إسرائيل، من الذين يخافون، يخافون الله عز وجل، ليس من القوم الجبارين. أنعم الله عليهما، أي بالإيمان واليقين بأن الله عز وجل سيحقق لهم ما وعدهم به من النصر والتمكين. ادخلوا عليهم الباب، أي باب هذه المدينة، مدينة بيت المقدس التي كان فيها القوم الجبارون. فإذا دخلتموه، وصلتم إلى هذا الباب، فإنكم غالبون، أي منتصرون. ثم قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشاهد هذا، وهو الذي اختاره المصنف في هذا الباب. فما مناسبة هذه الآية للباب وللتوحيد؟ مناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على وجوب التوكل على الله عز وجل وإخلاصه لله سبحانه وتعالى دون من سواه. ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على أن التوكل على الله من العبادات، وصرفها لغير الله شرك، ينافي التوحيد. وأما ألفاظ هذه الآية فقوله وعلى الله، هذا جار ومجرور متعلقان بقوله فتوكلوا، وقد قدمهما الله عز وجل على العامل، العامل فتوكلوا. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي على الله لا على غيره فتوكلوا، توكلوا على الله لا على غيره. وقوله فتوكلوا أي اعتمدوا، وقد مر معنا معنى التوكل. والفاء في قول فتوكلوا هذه تسمى عند أهل اللغة تحسينية، لتحسين اللفظ، وليست عاطفة، لأن في الجملة حرف عطف و، وهو الواو، وعلى الله، فلا تكون هي عاطفة أيضا الفاء فتوكلوا، لأن ذلك لا يمكن أن تعطف الجملة بعاطفين، وهي مثل قوله تعالى بل الله فاعبد. ففي قوله فتوكلوا أمر بالتوكل، وهذا الأمر بالتوكل فيه تيسير للأمر وتحقيق للنصر على الأعداء. قوله إن كنتم مؤمنين، إن شرطية، وجواب الشرط إن كنتم مؤمنين قيل محذوف تقديره فتوكلوا، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، وقيل ليس بمحذوف بل هو مذكور لكن قبله. فقوله فتوكلوا هو جواب الشرط لإن كنتم مؤمنين، وهذا أقرب لأن الأصل عدم الحذف. نأتي الآن إلى ذكر فوائد الآية. علمنا شيئا من معاني هذه الآية، بقي فوائدها. تضمنت هذه الآية فوائد عدة، منها بيان حكم التوكل على الله. فما حكم التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ حكمه أنه واجب، أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين بالتوكل عليه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا كل هذه الأوامر تدل على فرضية ووجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن التوكل نستفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته، بل هو شرط في صحة الإيمان. ثالثا أن هذه الآية تدل أو يقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله جل وعلا. متى ينتفي الإيمان؟ عند أن ينتفي التوكل على الله عز وجل، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. رابعا أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله على الله. خامسا أن الإيمان والتوكل على الله عز وجل من أسباب النصر. سادسا فيه التأكيد على أنه لا يجوز التعبير بثلاث ألفاظ في هذا الباب. لا يجوز القول توكلت عليك يا فلان، فهو شرك، هو شرك في اللفظ توكلت عليك يا فلان. هذا اللفظ الأول، لأن الله عز وجل قال وعلى الله، أي لا على غيره فتوكلوا، وهذا مناف ومصادم للآية. اللفظ الثاني توكلت على الله وعليك، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه إشراك هذه العبادة، إشراك غير الله عز وجل في هذه العبادة، وذلك ممنوع، والمنع فيها كما حصل في المنع من قول ما شاء الله وشئت، هذا محظور ممنوع محرم، لا يجوز إشراكها بالواو لأن الواو تقتضي التشريك. والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. الثالث من الألفاظ في هذا الباب قول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، ففيها خلاف، فيها خلاف قولان لأهل العلم، والأصح فيها والأولى عدم قولها، أنه لا يجوز التلفظ بهذه ولو أتى بثم. لماذا؟ قال كثير من المحققين من أهل العلم لأن التوكل عمل قلبي لا ينفع فيه الإتيان بثم، عمل قلبي لا ينفع فيه الإتيان بثم، ولأن الله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا، فحصر التوكل عليه دون غيره، لا بالتشريك ولا بالترتيب. وإذا أراد الشخص حتى ولو قصد التوكيل يقول توكلت على الله ثم عليك، ويقصد بذلك التوكيل، لأن بعض العلماء قال إذا كان قد قصد به التوكيل فلا بأس، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولأن الله عز وجل أمر بإخلاص التوكل عليه. وإذا كان المراد التوكيل هناك عبارة تناسب المقام، يقول وكلتك يا فلان، وكلتك في شراء كذا أو في بيع كذا أو في أي أمر من الأمور بما يناسب الحال. هذه ثلاثة ألفاظ استفدنا إنكارها وعدم جواز التلفظ بها من قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما الآية الثانية فيقول المصنف رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما مناسبة هذه الآية للباب وللتوحيد؟ مناسبتها للباب أنها دلت على أن التوكل على الله عز وجل وحده من صفات المؤمنين، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على أن هذه الصفة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأنها إذا صرفت لغير الله فقد نافى ذلك التوحيد. أما ألفاظ الآية فقوله إنما المؤمنون، إنما هنا أداة حصر، والحصر كما يقول أهل العلم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وكأن المعنى ما المؤمنون إلا من اتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون من أدوات الحصر، ووصفهم هنا بالإيمان وصفا مستمرا، أي أن ذلك وصفهم، أي أن ذلك وصفهم. فما هي الصفات التي لا يتصف بها إلا أهل الإيمان؟ هذه خمس صفات ذكرها الله عز وجل في هذه الآية وفي التي بعدها. الصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، ذكر الإنسان ربه أو ذكر بالله عز وجل، وجلت قلوبهم أي خافت، وجلت من الوجل وهو الخوف، لأن فيها تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. وسواء كان ذلك قبل فعل المعصية أو بعد فعل المعصية، إذا ذكر الله خافت القلوب ووجلت، هذا الخوف والوجل في هذه القلوب يدل على صحة القلوب وكمال الإيمان. سواء كان الخوف قبل فعل المعصية، التذكير حصل أنه ذكر ربه قبل المعصية فانتهى وانزجر، أو بعد المعصية. أما قبل المعصية فكمن يذكر اتق الله، كما في قصة تلك المرأة التي تمكن منها ابن عمها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف وقام عنها وانصرف وترك المال الذي كان قد أعطاها 120 دينارا، أي من الذهب. وبعد المعصية كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هؤلاء لما حصل في قلوبهم الخوف والوجل من عذاب الله عز وجل رجعوا إلى الله عز وجل فاستغفروه. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت أي قرئت عليهم آياته، الآيات المنزلة من عند الله عز وجل، زادتهم إيمانا تصديقا وامتثالا وإذعانا وانقيادا. وهذا يدل على أن الإنسان عند تلاوة كتاب الله عز وجل ينبغي أن ينتفع بذلك، سواء قرأ ذلك أو قرئ عليه شيء من هذه الآيات. الوصف الثالث وعلى ربهم يتوكلون. ولاحظ هنا التقديم والتأخير، أصل الكلام ويتوكلون على ربهم، لكن قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، أي أنهم لا يعتمدون إلا على الله، لا يتوكلون إلا على الله لا على أحد سواه. ومع هذا التوكل هم يعملون بالأسباب. وهذا الوصف هو الشاهد لهذه الآية. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر توكل المؤمنين، أن توكلهم على الله من الإيمان به سبحانه وتعالى. الوصف الرابع الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة يقيمونها إقامة فيها تحسين لحالها وإصلاح لها بأداء شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، لأن لفظة الإقامة للشيء هو إصلاحه وتحسينه. ولم يقل الله عز وجل يصلون الذين يصلون، بل قال يقيمون ليدل على كمال هذه العباد، أنهم أدوها مستقيمة كاملة لا نقص فيها ولا خلل. وما المراد بالصلاة؟ الصلاة هنا المراد بها الفرض والنفل، أيا كانت يقيمون الصلاة فريضة أو نافلة. الوصف الخامس ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ كلمة من، من هنا قال بعض أهل العلم هي للتبعيض، أي وبعض الذي رزقناهم ينفقونه، وقال آخرون بل هي لبيان الجنس، أي من جنس الذي رزقناهم ينفقون، من جنسه ينفقون، وصوبه العثيمين. وإذا نظرنا إلى الإنفاق وهو الإعطاء وإخراج الزكاة فريضة كانت أو نافلة، في ذلك المال الذي رزقه الله عز وجل وأعطاه إياه، نلاحظ أن الفرض عليه هو قليل. لم يقل الله عز وجل وأموالهم ينفقونها، وإنما قال مما رزقناهم ينفقون، أي بعض الذي رزقناهم، لا بأس أن تحمل على التبعيض وعلى البيان. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن الرزق من الله عز وجل، وأنه لا يسأل الرزق إلا من الله، كما قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق. وفي هذه الآية فوائد نختم الدرس بها. أولا، الفائدة الأولى أن الله عز وجل ذكر صفات لا تكون إلا في المؤمنين، وهي خمس صفات في هذا الموضع، ومنها التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا، مشروعية التذكير بالله سبحانه وتعالى، مشروعية التذكير بالله سبحانه وتعالى، أن يذكر الشخص نفسه ويذكر غيره بالله عز وجل، لما يحصل في التذكير من المنافع، لعل من تسول له نفسه المعصية ينزجر بسبب التذكير، بسبب ذكر الله عز وجل يبتعد عن ذلك الذنب، ولكي تحصل المعذرة عند الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. ومن فوائد هذه الآية أن الخوف من الله عز وجل يعد كمالا في الإيمان، الخوف من الله عز وجل يعد كمالا في الإيمان. رابعا، في هذه الآية دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه، لذلك قال الله وإذا تليت عليهم، قرئت عليهم، يعني هو يسمع وغيره يقرأ، يستمع لما يقرأ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب ذلك كثيرا، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقرأ، قال اقرأ، قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك، وعليك أنزل القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيه هذا المعنى أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه. إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله. وقد أجمع السلف، نقل الإجماع الإمام الشافعي وغيره، على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أسباب زيادة الإيمان تلاوة كتاب الله عز وجل وقراءة آيات القرآن، لقوله زادتهم إيمانا. وفي هذه الآية أيضا أن المؤمنين يخلصون لله عز وجل في توكلهم. ونستفيد أن الألفاظ الثلاثة التي ذكرت سابقا وهي منهي عنها يدل عليها قوله: وعلى ربهم يتوكلون. فلا يتوكل الشخص على غيره، لا يقول توكلت عليك يا فلان، ولا توكلت على الله وعليك، ولا يقول توكلت على الله ثم عليك. هذه هي الآية الثانية من هذا الباب، نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.